السجود من عند الله والحمد أولا وأخيرا لله واجب النعم جل في علاه. أول ما نبدأ به أن نستمع إلى تهنئة من أستاذ من أساتذتنا الكبار وشيخ من شيوخنا الفضلاء وواحد من بناة هذه الدعوة. نستمع إلى تهنئة أستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير. ونحن إن كان البعض يتحدث عن اليهود وعن الشيعة وينظر لما يحدث على أنه فترة ذهبية لهؤلاء، فنحن نرى أيضا أن الدعوة ولله الحمد والمنة رغم الصعوبات والعوائق هي الأخرى تمر بمرحلة هي من أجل مراحلها، تعبر عن نعمة ورحمة لابد وأن نؤدي شكرها لخالق الأرض والسماوات، وكفى بنعمة الإسلام نعمة التوفيق للمنهج المبارك، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الجموع المباركة التي انتشرت هنا وهناك تحمل هذا المنهج وتظهر شعائر الإسلام وتجدد منهج الأنبياء والمرسلين نعمة بلا شك تستحق الشكر لخالق الأرض والسماوات. هذه النعمة وهذه الصحوة وهذه الاستجابة المباركة، عودة قطاعات عريضة من الأمة لدين ربها، كان من شأنها أن تستفز بعض الحاقدين والملاحدة والمارقين، وهذا لا يعبر عن اكتشاف، لا أبدا أبدا. يعني أنت لما تقرأ السنن والسير ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ورقة ابن نوفل: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي إلا عودي. فالمسألة كما ذكرنا تحتاج نوع من البصيرة بالسنن الشرعية والسنن الكونية، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. والإنسان كلما هم بطاعة ربه يدلب عليه الشيطان بخيله وراجله رجاء إعاقته. فهذه معاني من جملة المعاني التي يجب أن تستقر في النفوس حتى نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، نسير في طريق واضح بين، بمعنى المسألة تتناول ببساطة لا تحتمل نوع من الفلسفة مثلا أو التعقيد أو الواحد حيفتن وما الذي يحدث وتضارب في الفتوى وكأنه اكتشف مسائل مثلا لم تكن بالحسبان، لا، مسائل مستوعبة. وأنت حتى لو أردت أن ترد على أمثال هؤلاء، وهؤلاء عندما يثيرون هذا الكلام على تضارب الفتوى وعلى تناقضها، إثاراتهم من القضايا تختلف عن إثاراتك لها، هناك فارق. بمعنى أنت عندما تخطئ أو تصوب ترجع لمنهج إيماني، ترجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. هذا هو المنهج والضابط الحاسم لموارد النزاع، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دين. فعندك ضوابط إيمانية، النزاع الذي يثور بيننا سنرد للكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ولكن ملحد الزنديق له مسلك آخر في إثارة هذه الكلمة، انتبهوا، من باب عرفت الشر لهذا الشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. عندما يتكلمون عن تضارب أو تناقض الفتوى هم بطريقة بما أن إذن يريدون إلغاء الإسلام، اترك الدين، هذا هو الفارق.
انتبهوا في هذه القضية وغيرها لدوافع الشروع والتصرف في مدارس تحليلية في مدى، وأنت لا تقل أبدا في تحليل الأقوال والأفعال، عندك بصيرة، عندك نور، عندك فراسة. فهؤلاء الخبثاء إذا ما أثاروا هذه القضايا كان على سبيل التنفير من دين الله تبارك وتعالى، الأمر الذي يجب علينا أن ننتبه له. وهم هم أحيانا يحيلونك لأهل الاختصاص في أي مسألة خلافية ستحدث، مسائل التربية والسلوك دي مدارس كثيرة جدا، هي مدرسة واحدة للتربية والسلوك أبدا، ده مدارس كثيرة، ورغم ذلك يقولون لابد من اختلاف والرأي والرأي الآخر وأكثر من رأي ونحو ذلك واحترام الآراء. هم الذين يقولون هذا الكلام إذا تعلقت المسألة مثلا بتربية بسلوك، يقولون مدارس تربوية، مدارس تربوية، ويتقبلونها. لماذا لم يتقبلوا حتى الفتاوى إذا ما حدثت أو إذا ما كان الأمين من خلاف أن نرد المسألة لمنهج إيمان، كما نرد مسائل التربية والسلوك لأهل التخصص؟ فليس لك أن تلقي سلاحك أنت، أن تتنازل عن دعوتك، لا أبدا، أن تترك الساحة لأمثال هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا. يعني فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وربنا تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين. فالواجب علينا أن نثبت على دعواتنا، ولله الحمد والمنة، نحن والله نحيا في فترة يعني هي فترة تعبر عن نعمة، عن رحمة واسعة بنا وبالخلق، واستجابة كما ذكرنا فاقت كل تخيل وتصور. ونسأله جل في علاء أن يوفقنا للمزيد من فضله، وهي لنا ولكم من أمرنا رشدا، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا شيخنا على هذه التذكرة والموعظة وما تحمله في طياتها من شكاية من واقع حال. ما زلنا مع فقار هذا الحفل المبارك، حفل زواج ابنة شيخنا الشيخ الكريم الدكتور أحمد فريد. نستمع الآن إلى تهنئة من شيخ كريم حبيب إلى قلوبنا، دائما نجده في أفراحنا يسلم معنا ويعاضدنا ويتحفنا بكلماته العذبة السلسة الجميلة. بحاسة له إنتاج سر موفق كبير، وشاعر أديب ولغوي فصيح، وشيخ مذكر واعظ على منهاج السلف الصلحاء، وواحد من أبناء هذه الدعوة النجيبة الكريمة، فهي دعوة معطاء ولود ترد كل نجيبة ونجيب مع كلمة الشيخ الفاضل الداعية الرباني سيد حسين العفاني، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رحم الله من قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ورحم الله إبراهيم بن آدم حين يقول يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. وبداية أقول لسيدنا وشيخنا الشيخ أحمد فريد، دكتور أحمد فريد، نعم أمشي إليك على جفوني ولو بعدت لمسراك الطريق. وأقول كنت دائما أسمع كلام سيدنا الشيخ أحمد وفي كلية الطب لسه طالب، شيخنا أستاذنا، والله لو بكت الجدران شوقا إلى الجنان لبكت، من عزم كلامه أقول الرجل ده عاشق للجنة، وبعدين أقول إياك أن تقول قولا ليس لك فيه سلف، لحد ما لقيت كلمة للفضيل بن عياض قال: والله ما حليت الجنة لأمة من الأمم مثل ما حليت لأمتنا هذه، ومع هذا لا نرى لها عاشقا. قلت الحمد لله، وجدنا ايه؟ وجدنا شيخ كبير من عظام السلف بيقول ان عايزين الناس يعشقوا الجنان. اصرخ بجرحك في الطريق، اصرخ بجرحك في رؤوس لا تفيق، قل انه الطوفان ياكلنا ويطعم من بقايانا كلاب الصيد والغربان والفئران في الزمن العقيم. اخي ايت الديار البكر وارتد كل يوم منزلا في الفضل لا يعرف لأحد من قبلك. أول الأمر خطوة هون. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك يا اخو مش حد يلامي على حبه السيد الشيخ محمد اسماعيل. يا زهر آمال البلاد وحبها، يا حادي الغرباء للأوطان، وسمي حبري وطد هدي نبينا أعني البخاري العظيم الشاني. يا ابن اسماعيل ويا بقية سلفنا، اروي الغليل بشيخنا الألباني، وانشر علوم السابقين وداونا، لله ذرك من فتى الرباني. ممكن بعد يقول لي انت مبالغ شوية في حب المشايخ، لكن لو انتم تعرفوا في السبعين كان بيجينا في المدينة الجامعية قبل انتشار الدعوة السلفية، يعني شيوخ بلحة مجرد اللحية دي يعني تخليك تتبعهم من غير ايه، من غير ما تطل وراك او قدامك. وكنا لسه طلبة في البداية، كنا لسه طلبة في البداية، زي ما تلاقي وقت قناة احمدية قديانية، فكان يجي شيخ لينا في المدينة الجامعية واحنا مش عارفين ان نروح فين ولا نروح فين، زي مثلا الماعز في الصحراء ليس لها قائد. وتيجي تلاقي واحد يقول لك ايه، ايه الفرق بين البرسيم والحلبة؟ طب يعني ايه حشو كله؟ اقسم بالله ده حدث، يعني مش شوف تصور بقى لما طلب في الجامعة، يعني اقول ايه بقى انا سايب البرسيم في بن عفان عشان اكله هنا في اسكندرية، طب ما روح بلدنا ما اكله بقى. وبعدين يبزغ نور الدعوة السلفية وسط اللي كان فيه هناك جماعات تكفير وقلب التكفير، واللي يقول لك ابوك كافر والدتك كافرة وكذا والفراخ حرام ومواويل، مواويل والله. وبعدين تجد ايه، تلاقي سيدنا الشيخ سيد عبد العظيم يجينا، سيدنا الشيخ عمد فريد، قبيلة الشيخ محمد اسماعيل نسمعه هناك في عباد الرحمن. فهذه الدعوة دعوة مباركة، هذه الدعوة دعوة مباركة. واللي لف لفنا يا إخوة بداية من أسوان لحد السلوم، لحد هنا المثاني، لحد السلوم، لحد السويس، يعرف صدق الكلام ده وان ما فيش مبالغة. والله لو أتيح لهذه الدعوة أن تنتشر، يعني وأن نفسح لها المجال، لكان الاتجاه الشرفي ده لا يدانيه اتجاه أبدا، أو لا يقاربه اتجاه ولا يستطيع أي اتجاه أن يقف أمامه. ده بشوية كلام في قناة الحكمة تلاقي النقاب انتشر في العزب عندنا بدرجة لا تتخيلها. يعني زوجة شيخ الغفر عندنا منتقدة، بنت شيخ الغفر في العزبة اللي جنبينا منتقدة، بنت شيخ الغفر في العزبة اللي جنبينا منتقدة، خلاص بقى يعني تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. فالدعوة دي دعوة مباركة، يعني تحتاج إلى صبر من إخوانها من أبنائها، تحتاج إلى يقين بها، تحتاج إلى يقين بها. ملاك هذا الأمر اليقين، يقين وصبر وعدم استعجال، وتبصر بسنن الله عز وجل الكونية، والتزام ركع ما حلق أهل الفضل والعلم، يقول الإمام الزهري: والله لقد مست ركبتي ركبتي سعيد بن المسيب، مست ركبتايا ركبتي سعيد بن المسيب ايه 8 سنوات. والإمام حنيفة قال: بان لي أني أستطيع أن أكلم الناس. قال: فسألني الناس في مسائل فحدثت عنها فلازمت محمد بن أبي سليمان 18 سنة. 18 سنة. الأمر هذا يحتاج إلى صبر وإلى أن تعرف قدر هذا الإسلام العظيم الذي تتبعه. هذا الإسلام دين عظيم لا يعرض عنه إلا موكوس منكوس منحوس. إذا أنت غمت عليك السماء وضلت حواسك عن صبحها فعش دودة في ظلام القبور تغوص وتسبح في قيحها. وعزة سيدي: لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا ولو حبى المجد حبوة. انظر لا يقطعك عن الله قاطع، فإنه ليس بين الدارين دار يدرك فيها الخدام ما فاتهم من الخدمة مع مولاهم، فويل لمن قصر عن خدمة سيده ومعه الآمال، فألا كانت الآمال توقظه إذا نام البطلون. هذا الإسلام العظيم الذي رفع من شأن المرأة، رفع من شأن المرأة، فتولى الله عز وجل تزويج امرأة من المسلمات، وأنزل الله عز وجل براءة سيدة من أمهات المؤمنين، وسمى الله عز وجل سورة باسم النساء، وسمى سورة أخرى باسم سيدة من النساء. هذا لعظم العظم مكانة المرأة في الإسلام. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يرجونها لله واللعب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلب ذاكر ولسان شاكر، قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر آخرتك خير ما اكتنز المرء. كنز، كنز بالفعل. لو انت هتقول كنز مادي، ايوه كنز مادي، هتقول كنز مادي وتحسبها كده بالورقة والقلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. شوف لما زوجتك تكون صالحة وتعينك على صلاة الفجر وتوقظك لصلاة الفجر بل ولقيام الليل، تقول: قم يا سيدي فهذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر وبين يدينا طريق طويل وزاد قليل وهذه قوافل الصالحين قد صارت قدامنا إلى الجنة ونحن قد بقينا، وتقعد كل يوم تغرس لك 10,000 نخلة في الجنة في خلال ساعتين أو ساعتين ونص. ده النهاردة الناس بتجري جري والوحوش عشان ايه؟ عشان 1000 جنيه ولا 1500. ده انت لو انت عندك يقين، والأمر كله يدور على اليقين، هتعرف ان زوجتك وهي ملكة في بيتها تسبح المولى عز وجل 16,000 تسبيحة فيغرس لك في الجنة 12,000 تسبيحة نخلة، وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من خرز الذهب، فانظر كم ضيعت من نخيل الجنة. سيدنا موسى عليه السلام خدم العبد الصالح 10 سنوات كاملات من أجل أن يتزوج بواحدة من نساء الدنيا لكرامتها على الله تبارك وتعالى، لأنها تبقى أفضل من الحور العين اللي أدنى لؤلؤة في تاجها تضيء ما بين المشرق والمغرب، لو برز بنانها لأذهب ضوء الشمس والقمر، لو تعطرت لتزين لها ما بين الخافقين، أو لملأت ما بين السماء والأرض ريحة. دي أكون ملك اليمين الحور العين. فما ظنك بسيدتها من نساء الدنيا؟ فاحرص على الأخت الصالحة الدينة من البيت الصالح تفز. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نقول لبنت شيخنا الغالي العالي: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير على اليمن والبركة وعلى خير طار بإذن الله، وتمسكوا بدعواتكم السلفية، تمسكوا بدعواتكم السلفية، تمسكوا بدعواتكم السلفية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا الشيخ.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني على هذه التهنئة وهذه الكلمة الجميلة التي ذكرنا فيها بهذا الدين العظيم. وأنا أنقل لكم الآن وثيقة ربما تكون نادرة لكن هي وثيقة تبين عظمة هذا الدين. وثيقة من أوروبا بعثت لخليفة الدولة الإسلامية فيها طلب بتعطف على يعني مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية كانت تحكم بواسطة ملك. لا أريد الإطالة عليكم لكن سأنقل لكم هذه الوثيقة الرسالة التي بعث بها الملك جورج الثاني ملك إنجلترا إلى الخليفة هشام الثالث. وهذه الوثيقة حملتها بعثة من الطالبات الإنجليزيات وجعل ابنة أخيه الأميرة دوبنت أميرة عليها. وهذا نص الرسالة يقول من جورج الثاني ملك إنجلترا والغال الغال بلاد فرنسا والسويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام. هذا الكلام اللي كتبه ملك إنجلترا وفرنسا والسويد والنرويج. يقول بعد التعظيم والتوقير فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة يعني الدولة الإسلامية. فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتناء أثر منه لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة. وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة دوبنت على رأس بعثة من بنات أشراف الإنجليز لتتشرف بلسم أهداب العرش والتماس العطف لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتك وحماية الحاشية الكريمة. وهن من اللواتي سيوفرن على تعليمهن. وقد زودت الأمير الصغير بهدية متواضعة لمقامك الكريم أرجو التفضل بقبولها مع التعظيم والحب الخالص من خادمكم المطيع جورج الثاني. وقد بعث إليه الخليفة المسلم بهذا الرد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه سيد المرسلين وبعد. فإلى ملك إنجلترا الأجل لقد اطلعت على التماسكم فوافقت بعد استشارة من يعنيهم الأمر على طلبكم وعليه فإننا نعلمكم بأنه سينفق على هذه البعثة من بيت مال المسلمين دلالة على مودتنا لشخصكم الملكي. هذا كان في زمان ابان ازدهار الحضارة الإسلامية وقوة الدولة الإسلامية لما كان المسلمون مسلمين حقيقيين ينسجون على منوال النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نستمع إلى هذه التهنئة من أستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد فقد لاحظت ملاحظة وهي أنني حينما أرتجل، وأنا لا أحسن الارتجال إطلاقا، حينما أرتجل بيقع نوع من التناقض. أرى الإخوة سعداء جدا في الدروس لما أترك الدرس المحضره وبنتكلم كده بالسليقة وحسب ما يرزق الله سبحانه وتعالى، وبين الدرس المحضر برضو أجد إخوة متكتفين. فلاحظت هذه الملاحظة، فأنا لا أحسن الارتجال في الحقيقة، ليس لدي هذه الموهبة، لكن سنحاول امتثالا لأمر فضيلة الدكتور أستاذنا الشيخ أحمد فريد، أحاول أن أطول، أنه قال يتكلم كثير عشان مش عارف أجيب الكلام منين، لكن نحاول. هي بعض ممضات، يعني أنا أولها الشيخ أحمد السيسي وهو بيتكلم على أوضاع المسلمين في الأندلس وما وصلوا إليه، على طول ربط بين ذلك وبين حادثة حكاها لي زميل طبيب مشهور جدا وأخ فاضل وعزيز، كان في مؤتمر علمي من أسبوع واحد تقريبا فقط في أسبانيا، كان في أسبانيا في مؤتمر طبي، وكان مبهورا جدا بيحكي عن نظافة الشوارع والنظام والإتقان وكذا والجمال طبيعة إلى آخره. فواحد من الأسبان الذين كانوا معه قال له إيه رأيك بقى لو أسبانيا فضلت في إيد المسلمين لحد النهاردة، كانت هتكون نظيفة كده؟ فقلت له وكيف أجبته، يعني بما أجبته؟ يبدو أن الأخ لم يجد فرصة كافية أن يتكلم بالتفصيل في كيف يخرس هذا الذي يقول مثل هذا الكلام. الإسلام هو دين النظافة، بس النظافة بأعلى مفهوم لها، نظافة القلب، نظافة العقيدة. يكفي أن الله سبحانه وتعالى عبر عن المشركين بالنجس، إنما المشركون نجس، ونجستهم معنوية لا حسية. وتزكية النفس أساسا تكون بكلمة التوحيد. بالنسبة للأندلس، طبعا أندلس مكان متى ما ذكر تتفجر الجراح ويتنزف القلوب من الألام، ونتذكر قول الشاعر فردوس مجد أضاع الخلف روعته من بعد ما كان للإسلام عنوانا. مأساة الأندلس أو واقع الأندلس، الأخ بيحكي المساجد الآن، محاريب المساجد فيها المنظر المصلوب الذي يزعمونه والصلبان وكذا، أشياء موجعة ومؤلمة ومبكية. هذا أحد المظاهر، قصة وفود قريبة ملك إنجلترا في وفد من الفتيات ليتعلمنا ويتنورنا في بلاد المسلمين في الأندلس. أصلا كل منصف وغير منصف يعترف بأن الحضارة الأوروبية هي مؤسسة على الأصول العلمية التي وضعها المسلمون في الأندلس، باعتبارها كانت أرقى جامعات العالم كله. الأوروبيون ما كانوا يعرفون عادة الاستحمام، ما يعرفوش أصلا في شيء اسمه استحمام، فكانوا حتى في المذابح، المذابح التي كانت تجري للمسلمين في الأندلس، كانوا الناس كانت تنكر أنهم مسلمون حتى لا يذبحوا، فكانوا يفتشون البيت الذي فيه حمام، فهذا يدل على أنه بيت مسلم. كان الشباب يأتون من كل أقطار أوروبا ليتعلموا في الأندلس ويتنوروا، وكانوا إذا رجعوا إلى بلادهم يحاولون تكلف الكلام باللغة العربية أمام بني جلدتهم ليتباهوا بأنهم تعلموا في بلاد المسلمين، حتى اضطرت الكنيسة إلى أن تصدر تحذيرا يقول إن هؤلاء الشبان الرقعاء الذين يبدأون كلامهم بلغة بلادهم أو بلغات بلادهم ثم يكملون كلامهم باللغة العربية لنعلم أنهم تعلموا في بلاد المسلمين، هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك فستصدر الكنيسة ضدهم قرارات حرمان. الحقيقة موضوع الأندلس بالذات، الأندلس باعتبارها كانت رمزا للوضع الذي يقول إليه المسلمون إذا تمسكوا بدينهم وعقيدتهم، كيف يرتفعون دينا ودنيا، وكيف إذا تخلوا عن ذلك حصل الانهيار الذي حصل في الأندلس. نقفز لموضوع آخر، فضيلة الدكتور سيد حسين دايما لما بيجي هنا يعني المفروض ضيف احنا نكرمه، هو دايما اللي بيجي ويكرمنا يعني، وهو ليس ضيفا في الحقيقة، هو صاحب الدار وانتماءه شديد الانتماء للمدرسة السلفية في الإسكندرية، ودايما بيفجر آبار الذكريات. وكثير من الإخوة يتحدثون هذه الأيام كثيرا عن ذكريات الدعوة أو تاريخ الدعوة وبدايتها الأولى. والحقيقة أنا أفر دائما من الكلام في مثل هذا، لأني بشعر دائما عندي انطباع عن الكلام على المذكرات والذكريات كلام بيقوله الإنسان دائما لما يحال على المعاش، مرتبط عندي هكذا. فيعني أعتقد أن هناك بقي ما زال من الواجبات والطموحات والأمال ما نؤمل أن يتحقق إن شاء الله تعالى في المستقبل، لكن دايما الذكريات مرتبطة بأن الإنسان لما بيكونش قدامه المستقبل بينشغل بالماضي وبيعيش فيه كثير. فنحاول أن نتحدى الشكوكة ونحاول أن نتحدى موضوع السن، لأن المرة دي حنقول السن يبدأ بعد 50 يا شيخ، صح كده؟ فأنا أذكر قصة بتقول أن كانت هناك امرأة معها طفل وليد ورجل كبير في السن أبوها، قطعت بهم السبيل في الصحراء فوقفوا ينتظرون من يسعفهم وينجدهم، فوجدوا مجموعة من الشباب يعني يمشون في الطريق، فاستوقف الرجل والمرأة هذه القافلة من الشباب وسألوهم أن يعني يصحبوهم في رحلة السفر ويوفروا عليهم بعض العناء، وبالفعل وافق هؤلاء الرفقة على المصاحبة واتفقوا على أن يتناوب الجميع حمل الطفل الصغير، أن يبقى كل واحد له نوبة في حمل الطفل حتى يريح الآخرين. ثم بعد ذلك مضوا في الصحراء يقطعون الطريق، وكانوا على عجلة من أمرهم كي يصلوا إلى المكان الذي يقصدونه، إلى أن أعيا الشيخ الكبير وتعب جدا، إلى أن شعر أن أجله قد اقترب وأنه على وشك أن يموت، فطلب منهم جميعا أن يتركوه يموت وحده ويمضوا لسبيلهم ويكملوا الرحلة كي ينجوا. فألح الشيخ عليهم كي يقبلوا هذا العرض إلى أن قبلوه في النهاية. فجلس العجوز كي منتظرا الموت، منتظرا أن يموت في هذه الصحراء. لم تمض برهة من الزمان حتى عادت الفتاة بالطفل الوليد وقذفته للرجل العجوز وقالت حال دورك لتحمل الطفل، وألقت له الطفل ومضت مع القافلة ولم تنظر خلفها. وبعد قليل وجدوا هذا الشيخ الفاني الذي كان ينتظر أجله وجلس لكي يموت، وجدوه يعني يحث السير سريعا ويدركهم ويلحقهم وقد حمل الطفل. العبرة هنا أنه ما دام هناك طموح وهناك أمل وهناك شعور بالمسؤولية فيمكن الإنسان أن يعطي ويعطي وأن يكون في ذلك الدافع. حقيقة عملية الشيخوخة والشباب هي حالة نفسية قبل أن تكون حالة جسدية، فكم نرى من شاب عجوز ونرى من شيخ كله همة وحيوية ورغبة في العطاء وفي البذل. صحيح حان الأوان ليلتقف الراية هذا الجيل الذي يبشر إن شاء الله تعالى بكل خير، ولكن أحيانا موضوع الذكريات بيحيي أشياء تجعلنا دائما بوعي وبدون وعي نقارن نعقد مقارنات بين الماضي وبين الحاضر. إذا رجعنا إلى ماضي الدعوة وبدايتها، يعني كانت الدعوة هنا في الإسكندرية في مسجد واحد فقط، مسجد عباد الرحمن، ومع ذلك كنا مهددين في نفس المسجد الوحيد في الإسكندرية، فيش مسجد آخر على الإطلاق. لكن أنا من باب العرفان بالجميل يعني أذكر لكم أن الذي حمى هذه الدعوة وهي في محضنها الأول هو فضيلة الدكتور عادل عبد الغفور، موجود الشيخ عادل مستخبي بعيد. الشيخ عادل عبد الغفور والدكتور عماد عبد الغفور كان لهم دور الحماية الدعوة لما ذهب بعض الناس إلى صاحب المسجد وقالوا له لا أولاد كذا وكذا ونحن نأتيك بناس علماء حفيقيين وكذا وكذا لكن تسد أو يعني تطردهم من هذا المسجد. فيعني جزاه الله خيرا من المنة في عنقنا جميعا، منة الدكتور عادل عبد الغفور والدكتور عماد عبد الغفور قاموا بحماية الدعوة وتعهد بحمايتها إلى أن مرت يعني هذه المرحلة. كل شخصية من الشخصيات القديمة لها قصة، كل ما نراها نتذكر الموقف. أنا أذكر موقفا في كلية الطب في المبنى الأكاديمي العالي جدا أيامها، كانت يمكن من المرات الأولى التي تشرفت فيها بلقية الدكتور أحمد فريد، فكان واقف مع الأخ إبراهيم الزعفراني في الشرطة وبيقول له يعني الموقف أوحى لهم بالكلام عن الجنة، فذكروا حديث إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في أفق السماء، فكان يتكلم عن الجنة في هذا الموقف ويربط بين العلو في المكان وبين الغرف كعادته، حتى لقب الدكتور أحمد فريد بعاشق الجنة. كفاية كده؟ كفاية مش عارف. على اي الاحوال يعني من ضمن المقارنات المهمه قوي قوي يعني بنلاحظ دلوقتي الاخوه في اسباب العلم كثيره جدا بصوره لم تتح من قبل في التاريخ. المخطوطات بعثت من رقادها، حققت الكتب، الكمبيوتر والسيديهات، يعني الاف الكتب الان متاحه ومطبوعه ومخدومه، فاسباب العلم كثيره جدا لكن العلم قليل. بخلاف الوضع فيما مضى كانت أسباب العلم أقل ولكن كان هناك علم حقيقي. أتألم كثيرا حين أرى الإخوة لا يدركون معنى مهما في غاية الأهمية، وهو فضل السبق. ونصل لدرجة من الأمية في هذا المجال بصورة مؤلمة وصورة محزنة. حينما وصف الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بأنهم يدعون الله ويقولون إيه وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما، قلنا في تفسيرها اجعلنا نهتدي أو نقتدي بمن قبلنا كي نصلح لكي يقتدي بنا من يأتي بعدنا. أنا أصدم في الحقيقة من طبيعة هذا الجيل مع احترامي لكم وعظم أملي فيكم إن شاء الله، لكن أنا أصدم أحيانا حينما أرى الانقطاع في سلسلة النسب العلمي. أنتم لا تعرفون آباءكم وأجدادكم في العلم إلا قليل، إلا قليل منكم، إلا قليلا منكم. وآية ذلك أحد الإخوة كان يحدثني بالأمس فقط عن أن أحد الدعاء الموجودين الآن رأى كتابا للعملاق محمود شاكر رحمه الله تعالى، فقال له ومين هو يعني محمود شاكر؟ ايه محمود شاكر اللي انت بتعمل له كتاب يعني؟ ما هذا من اهل العلم؟ وظل يعني يلمز الشيخ ويظهر عدم احترامه له وانه لا يأبه به. فهذه الحقيقة يعني علامة في غاية الخطورة. مين يكلمنا عن محمود شاكر منكم؟ انت طبعا انت لازم تتكلم، من غيرك هيتكلم. يعني كم واحد من الاخوه يعرفوا يعرفون من هو الشيخ محمود شاكر يتكلم عنه في دقيقتين اتنين بس؟ تفضل. انت درعمي؟ درعمي من دار العلوم أزهري. أهلا وسهلا، أحسنت لك الله خير. ما أنا ما أضحك الحقيقة الأخ جزاه الله خير بيقول إن هو يكفي أنه شقيق الشيخ أحمد شاكر ووالده الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر وله أباطيل وأسمار. الشيخ محمود شاكر عالم من أعلام حراسة اللغة العربية وحراسة الهوية الإسلامية، وسأترك الحديث له إن شاء الله للشيخ أحمد السيسي يتحفنا كالعادة. مثلا الدكتور محمد عبد الله دراز يعني نحن ننفخ في طلبة العلم وننفخ بحيث يشكلون حاجزا وسدا منيعا يحول دون رؤية من عداهم. فأنتم أنشغلتم بطلبة العلم وركزتم عليهم ونسيتم النسب العلمي العريق الذي يضرب بأطنابه في تاريخ هذه الدعوة. فلابد أن نفتش وأن نعرف جذور هذه الدعوة وأعلامها ومنارتها، لأن هذه الدعوة ذات نسب عريق متسلسل، والسلسلة في الإسناد شيء مهم جدا في المنهج السلفي. فأدعو الإخوة أن إحياء يعني معرفة تراجم أئمة السلفية سواء في العصر المتأخر أو ما الذي قبله، لأن هذا هو الذي سوف يحدون إلى أن نقتدي بهم ونعترف بفضلهم وبسبقهم ونستفيد منهم، لأن من فات ذي متاه والشجرة التي لا جذور لها ما أسرع أن تقتلعها الريح. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات المرسلة الجميلة.
نستمع الآن إلى تهنئة فضيلة الشيخ.
لو عندنا تصفيق
جزاكم الله خير. تهنئة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. حاجة الشباب إلى غض البصر وحفظ الفرج والبعد عن الفتن وتجنب الشبهات والشهوات التي تدمر القلوب والعقول والسلوك والأخلاق حاجة أكيدة في كل زمان، وفي هذا الزمان خصوصا، الزمان الذي انتشرت فيه المنكرات ودبت أخلاق الأمم المنحطة السابقة إلى مشارق الأرض ومغاربها على أيدي دعاة انتصار الحضارة الغربية المدمرة التي لا تعرف في الحقيقة معنى للحضارة إلا الشهوات الشيطانية والشهوات الحيوانية التي تبعد الإنسان عن إنسانيته. والزواج حصن من الحصون التي لا بد من تأسيسها والتعاون على إقامتها في مواجهة هذا المد الطاغي الظالم الذي يقوده أتباع هذه السفالة وليست الحضارة الغربية ومن ينوب عنها في بلاد المسلمين من المنافقين. من أعظم ما ينبغي أن يلجأ إليه الشباب في اعتصامهم بالله سبحانه وتعالى في وسط هذه الفتن، إذا يسر الله لهم أمر الزواج أن يتزوجوا، مقدمين ذلك على مهمات أخرى، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم من أعظم ما ينبغي الاهتمام به ما دلنا القرآن عليه من سلوك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مواجهة الفتن التي يتعرضون لها، والله قد قص علينا في كتابه قصة نبي كريم هو أكرم الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكرم الناس الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف نبي الله ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله ابن خليل الله إبراهيم. فقد تعرض لما يتعرض له الشباب في هذه الأيام من الفتن. قال الله سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. في هذه الآيات التي يحتاج كل مؤمن إلى تدبرها لأن الله أمرنا بتدبر القرآن وكلما أخذنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا من النبع الصافي الذي لا يتكدر الذي تحيا به القلوب وتطمئن به النفوس وتزكو به وتعلو تنمو وتتطهر بفضل الله عز وجل. فالقرآن مصدر قوة هذه الأمة ومصدر عزتها وكرامتها وكلما ارتبطنا به ارتباطا حقيقيا ليس فقط ارتباطا مظهريا من خلال حفظ الحروف وإتقانها ومعرفة وجوه نطقها وتخريجها وقراءتها لكن الارتباط الحقيقي ارتباط بكل معاني الكلمة كما نرتبط مظهر فنحفظ الكلمات والحروف ونتقنها وهذا أمر لازم لنا كذلك نتدبر ما فيها ما في الكلمات والعبارات من كنوز التوجيه والإصلاح والاعتقاد الصحيح فهذا هو الذي لا تتكدر هذه العين النابعة الصافية بإذن الله. وراودته التي هو في بيتها فكانت هذه صورة المجتمع المنحط السافل الذي كان قد قدر الله عز وجل لنبي الله يوسف أن ينشأ فيه مجتمع يبنى على الشهوات تقدم فيه الشهوات على أنها الهدف الأسمى للإنسان كما هو الحال في مجتمعات اليوم وكما هو الحال في نظام العولمة الحديث. فالشهوات من نساء وطعام وشراب وهيئة وجاه ومنزلة وسلطان بل وتكبر وافتخار على خلق الله سبحانه وتعالى وعلو في الأرض وفساد هذه هي الغايات المطلوبة للإنسان. فكانت هذه النشأة التي قدرها الله سبحانه وتعالى ليوسف لكن بعلمه وحكمته عز وجل جعل ليوسف علما وحكما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فهل ترضى عن أن تكون من عباد الله المخلصين ترضى بغير ذلك؟ لا تقبل ذلك أبدا. واستبق الباب تفر من الفتن كما فر يوسف عليه السلام وتبتعد عن أماكنها ولا تختلط بأهلها والله سوف يجعل لك فرجا ومخرجا. نسأل الله عز وجل أن يعافي الشباب والرجال والنساء من كل مضلات الفتن ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما. نقول للعروسين على الخير والبركة وعلى خير طائر بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بكما في خير جزاكم الله خيرا.
كلمة صاحب حفل الليلة والعروس فضيلة الشيخ دكتور أحمد فريد وبه نختم هذه الاحتفالية المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. فليتفضل.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه رحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما ثم أما بعد عباد الله فمعان كثيرة تختلج في نفسي وأمور يعني أريد أن أعبر يعني عنها ولعل الوقت يضيق يعني عن ذلك ولكن أشير يعني إلى أهمها فأنا أحمد إليكم الله عز وجل على هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يكون مقربا لنا إلى جنة الله عز وجل وأن يكون دفعة لإخواننا يعني في طريق الدعوة الشرفية في قلعة الشرفية في الأسكندرية فما أردت بهذا اللقاء رياء ولا سمعة ولكن أردت أن أدخل السرور على نفسي وعلى إخواني وأن أجدد العهد على طريق الدعوة إلى الله عز وجل وأن يلتقي الطلبة الكرام الحريصون على المنهج الواضح الصحيح بشيوخهم شيوخ الدعوة الشرفية في هذا البلد المبارك وأخص بالذكر فضيلة شيخنا محمد بن أحمد بن إسماعيل وأنا ليس من طبيعتي المدح وأنا أعلم أنه لا يحب المدح ولكن أقول بأن الشيخ محمد بن إسماعيل محطة من محطات الشرفية كما يقول هو بأن الشيخ ابن باز محطة من محطات الشرفية فشيخنا أيضا محطة من محطات الشرفية وأحسب يعني أنه يعني من المجددين لأن المجدد هو الذي ينفض الغبار عن عقيدة أهل السنة وعن منهج يعني أهل السنة وأحسب أن شيخنا له نصيب يعني كبير في ذلك فأسأل الله تعالى أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء كما أشكر لأخي الحبيب يعني فضيلة الشيخ سيد حسين العفاني داعية الرباني صاحب المصنفات المفيدة التي سرد بها الربان وهو على يعني مرضه وأطلب من الإخوة أن يدعو له بالعافية وأن يمتع بحياته وأن يبارك في عمره وفي علمه وفي قلمه وأن ينفع المسلمين بكلماته فجزاه الله عز وجل لأن عنا خيرا وعن إخواني خيرا أن لبى يعني هذه الدعوة على يعني ما فيه يعني من احتياج يعني إلى الراحة ولكنه أتى يعني على نفسه وبذل من جهده فأسأل الله تعالى أن تكون كل خطوة خطاها إلى هذا المكان عافية له وأن يبارك الله عز وجل في سعيه كذلك أخي وشقيق الروح كما يقولون والذي جمعت بيني وبينه سيارة الترحيلات والمعتقلات الشيخ ياسر برهاني فأسأل الله تعالى يعني أن يبارك يعني في سعيه ونحن نحسبه دائما يعني عنده إخلاص للدعوة وبذل لدين الله عز وجل كما أشكر لشيخ كثير من الجالسين لا يعرفه وهو كما يقولون يعني من كره أن يذكر ذكر ومن أحب أن يذكر لم يذكر فأبى فضيلة الشيخ عادل عبد الغفور أن يجلس يعني في المنصة أمام إخوانه أو أبنائه لمحبته للفرار من الشهرة، ويأبى الله عز وجل إلا أن يعلي ذكره. فيشير فضيلة شيخنا محمد بن إسماعيل يعني إلى جهده وبذله في الدعوة، وكان الشيخ عادل يعني من أولى الناس بالجلوس يعني في هذا المكان لعلمه ولسابقته وكذلك لفضله وكذلك لحبي له. ولعل الإخوة يعرفون يعني علاقتي يعني به، ولكن يعني هو أبى إلا أن يجلس على الأرض، وأبى الله عز وجل إلا أن يرفعه وأن يعلي ذكره. كما أشكر لأخينا وابننا الحبيب الشيخ أحمد الشيشي الذي لا تطيب يعني هذه الأفراح يعني إلا بوجوده، فأسأل الله تعالى أن يمتع به وأن ينفع يعني به. وأشكر أيضا جميع الحاضرين في هذا المكان الذين أتوا من أجل طلب العلم، ومن أجل أن يلتقوا بشيوخ الدعوة، ومن أجل أن يبثوا ما في قلوبهم يعني من معان ويعني حب. فأسأل الله تعالى أن يبارك يعني في سعيهم وأن ينفع يعني بهم. وأدلي أيضا بدلوي يعني في هذا المجال وفي الدعوة إلى الله عز وجل. قال عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الذي ينكفئ على وجهه، كلما قام انكفئ على وجهه، لا يعرف وظيفة ولا يعرف هدف، هذا أهدى وهذا خير. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، يعرف هدفه وهو رضا الله عز وجل ودخول جنة الله عز وجل والتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم، كما قال عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى. ليس له أهداف في الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالمؤمنون لا يرضون بالدون ولا يبيعون الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون. ليس لهم أهداف في الدنيا، هدفهم أعلى من ذلك، يطلبون رضا الله ويطلبون جنة الله عز وجل، ويطلبون النظر إلى وجه الله عز وجل، ويطلبون صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا هو الهدف. أما الوظيفة فقوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقه الله عز وجل من أجل أن يكونوا عبيدا لله عز وجل. فمهما اكتملت عبوديتهم لله عز وجل اكتملت سعادتهم في الدنيا والآخرة، ومهما نقصت عبوديتهم نقصت سعادتهم في الدنيا والآخرة. وكما أن الإنسان إذا فتح نفسه أبواب الحرام يحرم من الحلال، الإنسان لو ترخص في الرزق وتساهل في الرزق فسعى في مكاسب المحرمة، فهو مقدر له رزق معين، يرزق طوال عمره مثلا 100,000، لو فتح نفسه أبواب الحرام فنال 70,000 من الحرام فيحرم من الحلال. كذلك يعني من يحاول أن يصل يعني إلى الشهوات بالطرق المحرمة كرؤية المتبرجات أو النظر يعني في الأماكن التي فيها اختلاط والصور وغير ذلك، فإنه يحرم من الحلال. ومهما استعفف يعفه الله عز وجل ويغنيه الله عز وجل يعني من الحلال. فبقدر تورعه وبقدر انكفافه عن الحرام واستعفافه فالله عز وجل يعفه يعني من الحلال، وكذلك بقدر تقواه لله عز وجل وتحريه للحلال فالله عز وجل يرزقه الرزق الحلال الطيب. وطبعا الإخوة يقولون عاشق الجنة، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم يعني من أهل الجنة، فلا أكون يعني حظي من ذلك الذكر، فأنا أذكر نفسي وإياكم بالجنة. يقول ابن القيم رحمه الله: والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له، إذا ذهب لم يرجع إليه، فمطايا الليل والنهار تسير به ولا يتفكر إلى أين يحمل، ويسار به أعظم من سير البريد، ولا يدري إلى أي الدارين ينقل، حتى إذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من تفريطه حيث لم يقدم لحياته،
فإذا خطرت له خطرة عارضة لما خلق له دفعها باعتماده على العفو وقال قد أنبئنا بأنه هو الغفور الرحيم وكأنه لم ينبأ بأن عذابه هو العذاب الأليم. ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفذ بصبابة عيش إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام إن أضحك قليلا أبكى كثيرا وإن سر يوما أحزن شهورا آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف مسراته فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.
قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.